سبحانه وتعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. أستغفر الله وأسأله. ما زال الكلام في حول الاستخارة. تقدم الكلام من المصنف أن الاستخارة إذا كانت نصابا مستقلا، بمعنى أن عدد الاستخارة المتولدة هي نصاب، وإن انضمت إلى الأمهات إذا كانت نصابا مستقلا فيعد لها نصاب مستقل كما تقدم، وإلا إذا لم تكن نصابا مستقلا كما لو كان إلى 40 من الشياه ولدت 40، هاي استخال 40 الجديدة ليست نصابا مستقلا. صحيح هي بنفسها إذا لوحظت 40 بنفسها هي نصاب، لكن إذا انضمت إلى الأمهات لا تكون نصابا بل تكون عفوا. في هذا المثال وفي غيره من الأمثلة من أمثلة النصاب غير المستقل وقع الخلاف على أقوال ثلاثة تقدمت. البعض قال بأن الحول يبتدئ مطلقا، يبتدئ حول استخال الأولاد مطلقا وإن لم تكمل النصاب الثاني وإن لم يكمل نصاب الأمهات، هذا القول الأول. القول الثاني قال يبتدئ حول استخال إن كان العدد المتولد مكملا للنصاب الثاني. مثلنا إليه بما لو كان إلى 40 ولدت 82 فكان المجموع 122، هذا يكمل النصاب الثاني. هذا القول الثاني قال حينئذ في خصوص هذا المثال يبتدئ نصاب الاتخال، أما في المثال الأول فلا يبتدئ نصاب الاتخال. القول الثالث اللي اختاره الشارح في المقام، القول الثالث قال لا يبتدأ ولا يحسب حول الاستخال إلا بعد أن يكتمل حول الأمهات، ثم يبتدأ حول جديد لكل من الأم واستخال الأمهات واستخال. هذا القول الثالث اللي اختار الشارع. قال أما لو كان غير مستقل، يعني أما لو كان نصاب استخال غير مستقل ففي ابتداء حوله مطلقا بنا هذا القول الأول، أو مع إكماله النصاب الذي بعده هذا ثانيا، ثالثا أو عدم ابتدائه حتى يكمل الأول فيجزئ، هذا تفريع على الثالث لا زال في القول الثالث، فيجزئ الثاني يعني الحول الثاني لهما يعني للأمهات والاستخال. أوجه أقوال أجود الأوجه الأخير أجوده الأخير فلو كان عنده، هذا المثال الذي ذكرناه أولا. هذا المثال يقول كان عنده 40 من الأمهات ولدت 40، هاي 40 نصاب وغير مستقل، فشنو حكمه؟ يقول على رأينا على رأي الشارح على الرأي الأخير شنو الحكم؟ يقول لا يجب شيء، لا يجب شيء في استخال إلا بعد أن يكتمل نصاب الأمهات ويبتدئ نصابا جديدا. هذا على رأينا. على القول الأول، على القول الأول يقول يجب شاف الأمهات ثم بعد أن يكتمل نصاب الاتخال تجب شاف أخرى. قال فلو كان عنده 40 شاتا فولدت 40، عند 40 ولدت 40، لم يجب فيها لم يجب يعني في اتخال شيء. هذا عليها قول، على قول الشارح على القول الثالث. على القول الثالث يقول لا يبتدئ حول اتخال إلا بعد أن يكتمل الحول الأول، ثم بعد ذلك يحتسب حولا جديدا، حولا جديدا لمن؟ للاتخال وللأمهات. لا يجب شيء في استخاله، هاي استخاله صحيح في نفسها نصاب، لكن إذا انضمت إلى الأمهات تعد عفوا، فحينئذ لا يجب فيها شيء. لذلك قال لم يجب فيها شيء. وعلى الأول يعني على القول الأول فشاة عند تمام حول الثخال، عند تمام حولها يعني عند تمام حول الثخال. ليش؟ يقول لي احنا قلنا على القول الأول يبتدئ حول الثخال مطلقة، ما قيدنا بما لو كان يكمل، لأن هذا المثال لا يكمل، هاي الأربعين الثانية لا تكمل النصاب الثاني، فيبتدئ حول الثخال، وما قيدنا بأن ننتظر إكمال حول الأمهات، لا مطلقا يبتدئ حول الثخال، فإذا كمل حول الثخال، هاي الثخال أربعين في نفسها نصاب، حينما يكتمل نصابها يجب دفع الإنشاء، فتحسب كأنما نصاب مستقل، كأنما شيء جديد. قال وعلى الأول فشاة عند تمام حولها، قلنا يعني حول الثخال. أو ثمانون، مثال ثاني، هذا المثال الثاني اللي قلنا عند ثمانين ولدت مثلا 42 فصار المجموع شقد، المجموع 122 على قولنا. شوفوا هذا المثال على قولنا الثالث. زين قبل أن ننتقل إلى المثال الثاني خلينا نرجع للمثال الأول. على القول الثاني شنو ما بين؟ قال على قولنا لا يجب شيء، على القول الأول تجب شاة عند إكمال النصاب، نصاب الادخار. ما ذكر على القول الثاني شنو؟ ليش؟ واضح؟ أحسنتم، لأن هذا القول الثاني، على القول الثاني، القول الثاني يقول إنما يبتدئ النصاب إذا كان عدد الادخار مكملا للنصاب الثاني. إذا كان مكملا، هذا المثال ليس بمكمل، هذا ما يكمل النصاب فما حقق هذا الشرط، فواضح الحكم هو لا يجب شيء كالحكم في القول الثالث. هذا المثال ما تحقق، ما يدخل أصلا بالقول الثاني. القول الثاني يقول إنما يبتدئ النصاب إذا أكمل عدد استخال، إذا أكمل النصاب الثاني، هاي الأربعين إذا ضمت إلى الأربعين لا يكتمل النصاب الثاني. المثال الثاني يقول عند 80 ولدت 42 المجموع 122 شنو الحكم على رأينا؟ احنا شنو رأينا؟ نقول لا يبتدئ الحول، لا يبتدئ الحول إلا بعد إكمال حول الأمهات، ثم يبتدئ حول جديد للمجموع. يقول عنده 80 فإذا ولدت 42 صار المجموع 122 شنو الحكم على رأينا؟ نقول حينما يكتمل نصاب الأمهات يخرج شاتاً، هاي شات إلمه، شات للنصاب الأول اللي هو الأربعين وما زاد، عفواً هو عنده 80، عنده 80 النصاب 40 الأربعين الأخرى عفو فيخرج واحدة، حينما أخرج واحدة قد صار عنده؟ صار عنده 121، هاي 121 ينتظر نصابا جديدا للمجموع ويخرج شاة أخرى بعد إكمال النصاب الثاني، يعني بعد إكمال الحول الثاني. ولذلك الشارح مثل بمثال تزيد واحدة على النصاب الثاني، حتى حينما يخرج الشاة للحول الأول لا يخسر للنصاب الثاني. أما إذا أكمل 80 ب41 صحيح نقول هذا يكمل النصاب الثاني، لكن حينما يخرج شاتم للحول الأول بعد راح يختل النصاب الثاني فلا يجب شيء، لذلك هو زاد واحدة. قلنا أمس راح نبين ليش المصنف زاد واحدة على الحول على النصاب الثاني. هذا على القول الثالث، على قولنا اللي اخترناه قلنا يخرج شاتم ثم بعد إكمال النصاب يخرج شاة أخرى. على القول الأول والثاني، على القول الأول يقول هو عنده 80 يخرج شاة بإكمال نصاب الأمهات، ثم بعد ذلك، بعد ذلك حينما يبتدئ حساب نصاب الثخال أيضا يخرج شاة ثانية لأجل النصاب الثاني، وبذلك النتيجة راح تختلف عن القول الثالث وعن القولين الأولين. وأدخلنا في هذا المثال أدخلنا القول الثاني،
ليش أدخلنا القول الثاني؟ لأن شرطه متحقق، شرطه متحقق، لكن نتيجته هي عين نتيجة القول الأول. لا فرق بين القول الأول والقول الثاني من حيث النتيجة، الفرق من حيث الإطلاق والتقييد. القول الأول مطلق من حيث هذا القيد، والقول الثاني مقيد بإكمال النصاب الثاني. قال أو 80، هاي 80 معطوفة على 40، فلو كان عنده 40 أو 80، هذا المثال الثاني، 80 معطوفة على 40 أو 80، فولدت، هاي 80 ولدت 42، فصار مجموع 122. على رأينا شنو؟ يقول فشاة للأولى خاصة. من الأولى؟ الأمهات اللي هي 80، يخرج شاة عن 40 والباقي عفو. ثم يستأنف، شو وقت يستأنف؟ بعد إكمال الحول. ثم يستأنف حول الجميع. من الجميع؟ 121. بعد أن أخرج شاة بقى من 122 بقى 121. ثم يستأنف حول الجميع بعد تمام الأول، بعد تمام الحول الأول. وعلى الأولين، الآن أدخل القول الثاني، سابقا كان يتحدث فقط عن القول الثالث والقول الأول، الآن أدخل القول الثاني. على الأولين، يعني على القول الأول وعلى القول الثاني، تجب شاة أخرى عند تمام حول الثانية. على القول الأول شنو؟ على القول الأول قال يخرج شاة حينما يكتمل نصاب الأمهات، ثم بعد ذلك بعد 6 أشهر مثلا يخرج شاة أخرى للاستخال. ليش؟ لأن القول الأول يقول يبتدئ نصاب الاستخال من حين الإنتاج، من حين الولادة، بعد 6 أشهر مثلا. فحينما يكمل الحول الأول يدفع شاة، ثم يدفع شاة أخرى بعد 6 أشهر. هذا أيضا نتيجة القول الثاني توافق. القول الثاني هو عين القول الأول لكن بإضافة قيد متحقق في مثالنا، في هذا المثال الثاني. قال وعلى الأولين، يعني على القول الأول والثاني، تجب أخرى، يعني تجب شاة أخرى غير الشاة اللي دفعها للأمهات عند تمام حول الثانية. الثانية يعني استخال، عند تمام حول الاستخال. ثم قال وابتداء حول الاستخال بعد غناء هذه الراعي. الآن عرفنا شنو الحكم فيما لو كان النصاب مستقلا، فيما إذا كان النصاب غير مستقل. عرفنا أن الاستخال حول مستقل غير حول الأمهات، لكن نسأل إذا اتضح هذا يتفرع على هذا البحث المتقدم بحث آخر، وهو من أي مبدأ يبدأ وقت حساب الحول، حول استخال؟ استخال إذا ولدت اليوم مثلا، هل يحسب حول استخال اليوم في نفس يوم الولادة، في نفس يوم النتاج كما يعبرون، نفس يوم الولادة؟ لو ننتظر شيئا آخر، ننتظر شرائط أخرى، لأن احنا مو الملكية فقط هي شرط من شرائط وجوب الزكاة، لا، تضاف شرائط أخرى للملكية، مثل شرط الثوم، شرط الثوم وأن لا تكون مرعية، أن لا تكون الأنعام مرعية، أن تكون سائمة، لأن لا شيء في المعلوفة، لا زكاة في المعلوفة. هذا الثوم والعلف، الثوم والرعي، هذا قد لا يتحقق بعضه في صغار الاستخال. هاي أكو شبهة تدعونا إلى هذا السؤال. شنو الشبهة؟ أن واحدة من شرائط الزكاة، وجوب الزكاة، الثوم. الثوم يعني شنو؟ يعني ترعى في أرض الله، مو في ملك المالك مثلا. هاي ترعى في الأرض، قد لا تتحقق في استخال الصغيرة. استخال في أول إنتاجها هي شنو؟ هي ترضع من ملك المالك. فيجي هذا السؤال، شرط الثوم متحقق أو غير متحقق؟ فاختلفوا في ذلك. البعض قال أن حول ادخال يبتدئ بأول الإنتاج. حول ادخال يبتدئ بيوم الولادة. فإذا كان عنده مثلا 5 من الإبل ولدت 5 في نفس اليوم يبتدئ حول الجميع من نفس يوم الولادة. هذا القول الأول. فإذا يبتدئ حول الادخال من حين النتاج من حين الولادة من دون قيد أو شرط. البعض قال لا، حتى نحقق شرط الثوم لابد أن تنقطع الادخال عن الأمهات بالرضاعة، ولا بد أن تثوم وتأكل من حشائش الأرض، حينئذ يبدأ الحول. هذا أيضا قول آخر في قبال القول الثاني. المصنف في البيان فرق، المصنف في البيان فصل بين التي ترضع، شوفوا تفصيل المصنف، فصل بين الاستخال التي ترضع من السائمة فسائمة، وبين الاستخال التي ترضع من المعلوفة فمعلوفة. كأنما الاستخال التي ترضع من السائمة هي سائمة لكن بالواسطة، بواسطة الأم. فصارت عندنا أقوال 3: قول بوجوب الزكاة مطلقا، يعني قول بالابتداء من حين الإنتاج مطلقا، وقول بابتداء الحول من حين الانقطاع عن الأم مطلقا، وقول بالتفصيل بين المرضعة من السائمة والمرضعة من المعلوفة. هسه راح نشوف شنو الأدلة على بعض الأقوال وشنو الصحيح. قال: وابتداء حول الادخال، قلنا هذا بحث ثاني غير البحث الأول، هذا بحث متفرع على البحث الأول. سابقا المصنف قال الادخال له حول بانفراده، اتضح الآن هذا. نسأل سؤال ثاني، نقول هذا الحول المختص بالادخال من أي يوم يبدأ؟ هذا سؤال ثاني غير ذاك السؤال الأول، متفرع على السؤال الأول. قال: وابتداء حول الادخال أولا بعد غنائها بالرعي. هذا القول الأول، يقول إنما يبتدئ حول الادخال، المصنف هذا مختار باللوم عنه، يقول إنما يبتدئ الحول لا من حين الإنتاج، لا من حين أن تستغني الادخال عن الأمهات بواسطة الرعي يبتدئ الحول. قال: وابتداء حول الادخال، هذا القول الأول من الأقوال الثلاثة، بعد غنائها، يعني بعد استغنائها، استغناء الادخال بالرعي، هاي الباء سببية، يعني بسبب الرعي. ليش تستغني عن أمها؟ بسبب الرعي، حينما ترعى هي بعد تستغني عن الرضاعة، لأنها زمن الرضاع معلوفة من ملك المالك أو من مال المالك. في حال الرضاعة، وهذا الحليب ملك لمن؟ ملك للمالك، ملك للمالك الأمهات، وحليب الأمهات هذا ملك للمالك. فحينما ترتضع من الأمهات هي بالحقيقة معلوفة من ملك المالك، والمعلوفة كما تقدم، المعلوفة كما تقدم لا زكاة فيها، يعني لم يتحقق الشرط، شرط الوجوب. إنما يبتدئ الحول من حين تمام الشرائط، ومن الشرائط الثوم في حال الرضاعة، هي معلوفة من ملك المالك. هذا القول الأول، لأنها زمن الرضاع معلوفة، بعض النسخ هاي معلوفة ساقطة، نسختي ما موجودة معلوفة، لأنها زمن الرضاعة، زمن الرضاع معلوفة، هذا على نسختنا خبر أن ماكو، معلوفة من مال المالك. فحينئذ إذا معلوفة من مال المالك لا يتحقق شرط الثوم، هي ليست بسائمة فلا يبتدئ الحول، وإن رعت معه، هاي إن وصلية، حتى إذا تحقق الرعي في بعض الأحوال، حتى إذا كانت راعية أو مرعية في بعض الوقت بالإضافة إلى الرضاع، بالإضافة إلى الرضاع قد تأكل في أول غنائها، قد تأكل وقد ترعى، لكن هذا لا يعني أنها راعية، تبقى هي ليست بسائمة، تبقى هي معلوفة. هذا القول الأول. القول الثاني هذا اللي نقلناه عن المصنف في البيان، أو للمصنف بالبيان بالتفصيل بين المرضعة من المعلوفة فمعلوفة والمرضعة من السائمة فسائمة. قال وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة. هذا قيد شنو؟ يعني قيد كون الحول بعد الغناء. الآن هو باللمعة أطلق الكلام، أطلق الكلام، نسأله نقول له شو كيف يبتدئ حول الاتخاذ؟ يجاوب باللمعة يقول يبتدئ حول الاتخاذ بعد الاستغناء بالراعي مطلقا من دون تقييد ومن دون تفصيل. بالبيان حينما نسأله يقول لا، يقول إنما يبتدئ الحول بعد الاستغناء بالراعي إذا كانت مرضعة من معلوفة. قيد هذا الابتداء، كون الابتداء بعد الاستغناء قيد بشنو؟ قيد بكون الرضاعة من معلوفة. هذا القيد ما موجود باللمعة. قال وقيده المصنف في البيان بكون اللبن عن معلوفة. قيد، أكرر، قيد شنو؟ قيد كون الابتداء بعد الاستغناء عن معلوفة، وإلا إذا لم يكن اللبن عن معلوفة عن سائمة فمن حين النتاج. يعني كأنما هاي أول يوم ولادتها حينما رضعت منين؟ رضعت من السائمة. هذا معناه أن النتاج استخال شنو؟ سائمة. فحينئذ تحقق شرط الزكاة، فلا بد أن يبتدئ الحول من حين الإنتاج، من حين النتاج، من حين الولادة. وإلا يعني إن لم يكن اللبن عن معلوفة فمن حين النتاج، يعني يبتدئ الحول من حين النتاج. ليش؟ نظرا إلى الحكمة، إحنا بنقدم عندنا سابقا شنو الحكمة في وجوب الزكاة في السائمة وعدم وجوب الزكاة في المعلوفة. الحكمة هو الكلفة على المالك، وجود الكلفة على المالك بسبب العلف هذا يسقط الزكاة عن المالك رفقة بالمالك وامتنانا على المالك. أما إذا كان المالك لا يبذل مؤنة لعلف الدواب تكون سائمة، فحينئذ تجب الزكاة. تعال إلى الاستخال، الاستخال أيضا كذلك، الاستخال إذا كانت ترضع من المعلوفة فحينئذ هناك مؤنة فتسقط الزكاة عن الاستخال، وإلا إذا كانت ترضع من السائمة فلا مؤنة فتجب الزكاة نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك. نظرا إلى الحكمة المتقدمة قدمت هاي الحكمة في وجوب وعدم وجوب الزكاة، الحكمة موجودة في المقام فنلتزم بمقتضى الحكمة. نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك، شنو الحكمة في عدم وجوب الزكاة إذا كانت معلوفة؟ هو الكلفة على المالك، المالك خطيئة، هم يتكلف العلف هم يتكلف الزكاة، الشارع المقدس أسقط عنا الزكاة. قال نظرا إلى الحكمة في العلف وهو الكلفة على المالك. شنو نقاشك؟ شارحنا يناقش بنقاشين، يقول أما حال الحكمة فقد تقدم حال الحكمة سابقا. شنو النقاش كان في الحكمة؟ نقول صحيح هاي حكمة لطيفة ومناسبة كما تقدم، هو عبر بالمناسبة، قال هاي الحكمة مناسبة وصحيحة، لكن احنا الدليل ورد عندنا بأن لا شيء في المعلوفة وإنما الزكاة على السائمة. ورد عندنا بالدليل لفظ السائمة ولفظ المعلوفة، والأحكام تدور مدار الموضوعات، مدار الأسماء. إذا انطبق عنوان الثوم فحينئذ تجب الزكاة، وإلا إذا لم ينطبق عنوان الثوم فلا تجب الزكاة. وهذا مورد من مواردنا، هذا ثمرة من ثمرات هذا الخلاف، الخلاف في أن القضية تدور مدار الحكمة لو مدار الموضوعات. احنا نقول الحكم يدور مدار الموضوعات، هاي واحدة من الثمار، هذا السخل، هاي الصغار، اذا انطبق عنوان السائمة عليها ف فحينئذ تجب الزكاة. كلفت أو لم تكلف ما لنا علاقة بالحكمة، هاي كلفة ومؤونة، ما لنا علاقة بالكلفة والمؤونة، إن علاقة بانطباق وعدم انطباق العنوان. فإذا انطبق العنوان، عنوان السائمة، تجب الزكاة، وإلا فلا تجب الزكاة. هذا النقاش تقدم من المصنف سابقا، قريبا بالنسبة إلى الأوراق بس بعيدا بالنسبة إلى التعطيل. يعني أنا أرجع ورقة واحدة فقط، قال المصنف سابقا وأجودوهما التحقق لتعليق الحكم على الاسم، هاي عبارته سابقا، لتعليق الحكم على الاسم لا على الحكمة. هو الشارح يقول الحكم يتعلق على الاسم، على الموضوع، على عنوان السائمة والمعلوفة. السائمة إذا تحققت وجب الزكاة، المعلوفة إذا تحققت لا تجب الزكاة، وإن كانت مناسبة، وإن كانت الحكمة مناسبة. خوش حكمة ولطيفة ومناسبة، لكن إحنا لا ندور مدار الحكمة، الحكم لا يدور مدار الحكمة. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني نقول له للمصنف في البيان اللي كان يفصل في البيان، قال إذا كانت الادخال ترضع من المعلوفة فيبتدئ من حين الاستغناء، وإذا كانت الادخال ترضع من السائمة فيبتدئ من حين الإنساب. يقول هذا الكلام صحيح إذا لاحظنا نفس الأم مرة تكون سائمة مرة تكون معلوفة، لكن هذا في الحقيقة غفلة عن الواسطة، غفلة عن العلف، غفلة عن أن اللبن على كل حال سواء كانت الأم معلوفة أو سائمة، على كل حال العلف يعني اللبن اللي ترتضع منه الاستخال هو ملك للمالك، فالاستخال على كل حال ترتضع من ملك المالك، وإن كانت الأمهات شنو سائمة، حتى إذا كانت الأمهات سائمة هاي النقلة شنو، إحنا عندنا حكم عقلي، عندنا رياضيات، ننتقل بالاستعاضة من الأمهات إلى الاستخال، هاي الاستخال ترضع من ملك المالك مطلقا سواء كانت الأم سائمة أو معلوفة، فعلى التقديرين هي استخال ترتضع من ملك المالك. فالمفروض يعني إذا بقينا إحنا والعلف والرضاعة بقطع النظر عن العنوان، بقطع النظر عن عنوان السائمة والمعلوفة، إذا لاحظنا فقط العلف من ملك المالك هاي لابد أن تكون معلوفة وليست بسائمة، فنلتزم بالابتداء من حين الاستغناء مطلقا من دون تقييد. هذا النقاش الثاني للشارح، نقاش للمصنف في البيان. قال وقد عرفت، هذا النقاش الأول لتفصيل المصنف في البيان، يقول وقد عرفت، هاي العبارة اللي الآن قريناها، وقد عرفت ضعف هذا التوجيه وأن المرد إلى الحكمة. هذا النقاش الأول. النقاش الثاني واللبن مملوك على التقديرين، اللبن مملوك للمالك على التقديرين، يا تقديرين أحسنتم، سواء كانت الأم سائمة أو معلوفة ولبن الأم مملوك للمالك، فالمفروض إذا بقينا إحنا واللبن لابد أن نلتزم بأن الاستخال معلوفة وليست بسائمة. قال واللبن مملوك على التقديرين. وفي قول ثالث، هذا كله كان القول الثاني، قلنا القول الأول يبتدئ الحول من حين الاستغناء بالرعي، القول الثاني التفصيل مصنف في البيان بين المرضعة من المعلوفة والمرضعة من السائمة، والقول الثالث يقول وهو القول المشهور قالوا بأن الحول يبتدئ من حين النتاج، من حين النتاج، والدليل على ذلك ليس هو التمحلات والتخرصات المتقدمة، الدليل على ذلك الروايات الصحيحة صرحت بأن مبدأ الحول بالنسبة إلى الادخال هو يوم النتاج، هو يوم الولادة. فحينئذ إذا كانت عندنا روايات صحيحة نلتزم بمضمونها، لا نرجع إلى الحكمة ولا نرجع إلى ما تقدم من كلام سابق. قال وفي قول ثالث أن مبدأ، يعني مبدأ حول الادخال النتاج مطلقا. مطلقا يعني شنو؟ سواء كانت ترضع من معلوفة أو من سائمة. وهو المروي صحيحا فالعمل به متعين. هو هذا الموجود في الروايات الصحيحة مروي بطرق صحيحة، فلا بد أن نلتزم به ونترك كل ما تقدم من الكلام من الروايات الدالة على ذلك. صحيح الزرارة عن الإمام الباقر صلوات الله عليه: ليس في صغار الإبل شيء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج، حتى يحول عليها الحول. الحول من شنو؟ هي صرحت الرواية قالت من يوم تنتج، يعني من يوم الإنتاج، من يوم الولادة مطلقا، ما قيدت الرواية بأن هاي السخال منين متولدة، متولدة من معلوفة أو من سائمة. الرواية صرحت بأن مبدأ حول السخال هو يوم الإنتاج مطلقا من دون تقييد. هذا القول هو الصحيح ولا بد من الالتزام به. قال: وفي قول ثالث أن مبدأ النتاج مطلقا وهو المروي صحيحا فالعمل به متعين. ثم قال: ولو تلم النصاب قبل الحول، قبل تمام الحول تلم النصاب، اختل النصاب قبل أن يتم الشهر الحادي عشر ويدخل الشهر الثاني عشر، تلم النصاب لسبب أو لآخر، تلفت بعض الشياء عند 40 من الشياء ينتظر أن يكمل الحول حتى يخرج شاة، تلفت في قبل تمام الحول تلفت واحدة من الشياء، شنو الحكم؟ حكم واضح على القاعدة، نقول اختلت بعض شرائط الوجوب. شنو الشرط المختل؟ شرط النصاب. شرط النصاب اختل، تلفت إحدى الشياء تختل الشرط، والمشروط عدم عند عدم شرطه، فيسقط الوجوب، لا وجوب، لا يجب إخراج الزكاة. هذا على القاعدة وما نحتاج به إلى روايات خاصة على القاعدة. السؤال هو أن هذا التلف وهذا السلم في النصاب إذا كان قهريا لا باختيار المالك، الأمر واضح كما ذكرنا، نقول هذا اختل الشرط فحينئذ يسقط الوجوب. الكلام فيما إذا كان باختيار المكلف، هو المكلف باختياره حتى ينهزم من الزكاة أوجد ما يوجب انسلام النصاب عند 40 من الشياء وقبل تمام الحول صار كريم على عياله، قال خل أذبح لكم فد واحدة من الشياء حتى شنو؟ حتى يختل النصاب، هو باختياره اختل النصاب باختياره، فهل تسقط الزكاة أو لا تسقط؟ المصنف يقول انسلام النصاب يوجب سقوط وجوب الزكاة وإن كان باختياره، حتى إذا كان باختياره يسقط وجوب الزكاة، حتى إذا كان الاختلال فرارا من وجوب الزكاة هو بنفسه فر من وجوب الزكاة، نقول حينئذ يسقط الوجوب. وهذا مثل السفر في الصوم، السفر في الصوم لغير ضرورة يقولون جائز شرعا وأيضا يجب فيه الإفطار، حتى إذا كان من دون ضرورة وفرارا من الصوم أيضا نقول له أنت يجوز لك أن تسافر من دون ضرورة ويجب عليك أن تفطر في حال السفر، لما قلناه سابقا من أن الأحكام تدور مدار الموضوعات. أنت الآن حاضر يجب الصوم عليك، أنت مسافر الآن بقطع النظر عن سبب السفر يجب الإفطار عليك، هذا أيضا كذلك مع وجود النصاب تجب الزكاة، مع اختلال النصاب لا تجب الزكاة. هذا الشق الثاني، كون الانسلام بالاختيار أيضا يسقط الوجوب، هذا مدلول لبعض الروايات، روايات صحيحة دلت على أن اختلال النصاب إذا كان باختيار المكلف هذا أيضا يوجب سقوط الزكاة. هذا وارد في زكاة النقدين، إحنا الآن نتحدث عن زكاة الأنعام، بعدنا ما دخلنا في زكاة النقدين، لكن لا فرق بين النقدين والأنعام الثلاثة من حيث هذا الحكم. وردت بعض الروايات مضمونها أن الشخص عنده بعض المسكوكات من الذهب والفضة اللي تجب الزكاة فيها، هو في آخر النصاب مثلا يحن على أهله، يحول هاي النقود يحولها إلى حلي تلبسها أهله بناته مثلا أو زوجته، فرارا من الزكاة الإمام يقول لا بأس، لا تجب الزكاة. في رواية موثقة عن معاوية عن الإمام الصادق عليه السلام قلت له الرجل يجعل لأهله الحلي، هذا في باب زكاة النقدين، إلى أن قال قلت له فإن فر به من الزكاة، هو إنما جعل لأهله الحلي فرارا من الزكاة، قال عليه السلام إن كان فر به من الزكاة فعليه الزكاة، وإن كان إنما فعله ليتجمل به فليس عليه زكاة. هاي تقول تجب عليه الزكاة، روايات أخرى تقول لا تجب الزكاة عليه، مقتضى الجمع بين طائفتين الحمل على الاستحباب، فنقول لا تجب الزكاة إذا فر من الزكاة لكن تستحب. رواية صحيحة الزرارة ومحمد بن مسلم قال قلت له فإن وهبه قبل حله بشهر أو بيوم، وهبه واحد الذهب أو الفضة قبل حلول الحول بشهر أو يوم، قال ليس عليه شيء أبدا، إلى أن قال قلت له فإن أحدث فيها قبل الحول، قال جائز ذلك له، قلت إنه فر بها من الزكاة، قال عليه السلام ما أدخل على نفسه أعظم مما منع من زكاتها. وفي رواية أخرى ما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق الله الذي يكون فيه. صحيح هو تخلط عن دفع ضريبة مالية دنيوية قليلة لكن فوت على نفسه الخير الجزيل الكثير، خير الدنيا والآخرة، خير الدنيا وثواب الآخرة، ثواب الآخرة واضح، وخير الدنيا باعتبار أن الزكاة ودفع الزكاة توجب النماء والبركة في الأموال، فهذا فوت على نفسه الخير الكثير في قبال مال زائل قليل. قال ولو سلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة فلا شيء، إذا سلم النصاب قبل تمام الحول ولو قبل تمام الحول بلحظة، أو ارتفعت بعض الشرائط بلحظة، فحينئذ لا شيء عليه لفقد الشرط. شنو الشرط؟ النصاب، النصاب شرط من شرائط وجوب الزكاة، اختل هذا الشرط المشروط عدم عند عدم شرطه فينتفي الوجوب. شلون هذا ينتفي ولو للحظة؟ شلون أحيانا يصير هذا؟ يصير هو يمتلك مثلا 40 من الأشياء، في ضمن الحول يتفق ويا زوجته يقول لها أبيع لك هذا النصاب للحظة واحدة ثم يتردين علي هذا النصاب الثاني، اختل شرط الملكية ولو في لحظة من النصاب، لابد أن يبتدئ حولا جديدا من حين الشراء الثاني. قال ولو سلم النصاب قبل تمام الحول ولو بلحظة فلا شيء لفقد الشرط، ولو فر به، هاي لو وصلية، ولو فر به حتى إذا كان هذا الانسلام، هذا الاختلال لأجل الفرار من الزكاة، هذا أيضا يوجب سقوط الزكاة، ولو فر به من الزكاة على الأقوى اعتمادا على صحيح الزرارة ومحمد بن مسلم التي صرحت بعدم وجوب الزكاة. نعم هو قوت على نفسه من الخير الكثير. قال ولو فر به من الزكاة على الأقوى، وما فاته به، ما فات هذا المكلف بالفرار من الخير أعظم مما أحرزه من المال كما ورد في الخبر اللي قرينا. عبارة أهم دقيقة الشارح، عبر في جانب الفائت، عبر بشنو؟ عبر بالخير، قال فات من الخير، قلنا خير الدنيا وثواب الآخرة، في قبال اللي حصله، هو شنو اللي حصله؟ حصل مالا، فحصل على مال وفات في قبال ذلك الخير الكثير. قال وما فاته به من الخير أعظم مما أحرزه من المال. ما قال خير، قال مال. هذا حصل على مال، حصل على شات، وكان ينبغي أن يدفع شات، هو امتنع عن دفع الشات ولو لعذر شرعي، لكن فوت على نفسه ما هو أعظم من ذلك. ثم قال: ويجزئ في الشات الواجبة، بل في الإبل والغنم الجذع من الظأن. سابقا كنا نتحدث عن النصاب، الآن نتحدث عن المدفوع، هذا اللي يجب عليه أن يدفع، ويجب أن يدفع شاتا فيما إذا كان عنده 40 من الشياة أو كان عنده 5 من الغنم من الإبل يدفع شات. شنو الشات المدفوعة؟ يقول الشات المدفوعة إذا كانت من الظأن فلا بد أن تكمل السنة السابعة، إذا كانت من الخراب، من الخرفان أو النعاس فلا بد أن تكمل الشهر السابع وتدخل في الشهر الثامن. أما إذا كانت من الماعز، استخال تعبيرنا العامي، فلا بد أن تكمل السنة وتدخل بالسنة الثانية. قال: ويجزئ في الشاة الواجبة التي يجب إخراجها في الإبل الواجبة في الإبل إذا كان عنده 5 من الإبل، أو الواجبة في الغنم إذا كان عنده 40 من الغنم، هاي الشاة الواجبة يجزئ فيها الجذع من الظأن. الجذع يعني الذي يكمل السابعة ويدخل في الثامنة. الجذع من الظأن وهو ما كمل سنه 7 أشهر. والبعض قال لا، سنة مو 7 أشهر. والثني من المعز اللي يكمل سنة، والثني من المعز وهو ما كمل سنه سنة. والبعض قال سنتان ويدخل في السنة الثالثة. قال: والفرق أن ولد الظان ينزع حينئذ. شنو الفرق؟ ليش هذا نشترط ب7 ذاك نشترط ب7؟ الفارق يقول باعتبار أن الظان يقارب الأنثى، ينزع على الأنثى إذا بلغت 7، بخلاف الماعز لا تقارب الأنثى إلا إذا بلغت سنة. قال: والفرق أن ولد الظان ينزع، هذا ينزو في قبال يطأ بالنسبة إلى الإنسان، حينما يكون الحديث عن الإنسان يقال وطأ زيد زوجته، يعبر بالوطأ بين الزوج والزوجة، بين الإنسان والإنسان يعبر بالوطأ. بالنسبة إلى بعض الحيوانات يعبر بالنزو، نزا ينزو. قال: والفرق أن ولد الظأن ينزو حينئذ. حينئذ يعني شنو؟ يعني إذا أكمل 7، والمعز لا ينزو إلا بعد سنة. وقيل إنما يجدع كذلك، يعني يجدع كذلك يعني إلى 7 أشهر، هذا الجذع إنما يجدع كذلك يعني إلى 7 أشهر. شو وقت البعض هكذا قال أن الظأن، ولد الظأن إنما ينزو عندما يبلغ 7 إذا كان من أبوين شابين صغيرين، أما إذا كان من أبوين حرمين كبيرين فلا ينزو إلا بعد السنة. قال: وقيل إنما يجزع كذلك، يعني إنما يبلغ الجذع وينزو على الأنثى شوكس إلى 7 أشهر، حينما يبلغ 7 أشهر إذا كان أبواه شابين، إذا كان الأبوان شابين حينئذ ينزو عند 7، عند إكمال الشهر 7. وإنما يجزع كذلك، كذلك يعني شنو؟ هذا الكلام المتقدم يعني بإتمام الشهر 7 إذا كان أبواه شابين، وإلا إذا لم يكونا شابين بأن كان كل منهما هرما أو أحد الأبوين هرما، الأم شابة بس الأبو هرم، فحينئذ لا يجدع إلا إلى 8 أشهر، إلا أن يكمل 8 أشهر حينئذ يجدع. ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشديد الباء والألف الممدودة، ألف التأنيث الممدودة، وهي الوالدة. الوالدة لا تؤخذ يعني لا تدفع زكاة، ولا تؤخذ من قبل المستحق إذا كانت قريبة الولادة. إذا كانت حديثة عهد بالولادة من يوم ولادتها إلى اليوم الخامس عشر من ولادتها رفقا بالصغير رفقا بالسخال لا تؤخذ الأم، لا تعطى الأم زكاة إلا إذا رضي المالك، إذا أذن المالك احتراما للمالك ولاستخال لا تدفع الأم، لا تدفع الوالدة قريبة العهد النفساء بالولادة، لا تدفع إلا إذا أذن المالك فحينئذ تدفع. قال ولا تؤخذ الربا بضم الراء وتشديد الباء وهي الوالدة من الأنعام، من الأنعام الثلاثة عن قرب إلى خمسة إلى 15 يوما، إلى 15 يوما عن قرب، هاي عن قرب متعلق بالوالدة وهي الوالدة عن قرب يعني التي ولدت قريبا، التي حصلت منها الولادة قريبا إلى 15 يوما لأنها نفساء فلا تدي وإن رضي المالك، وإن رضي المالك عفوا أنا قلت إلا إذا رضي المالك هذا في مورد آخر راح يجي، وإن رضي المالك يعني كأنما هذا يريد يقول هذا إنما لا تدفع الربا باعتبار أن هذا حق من حقوق الولد لا تفصل عن الولد حتى إذا أذن المالك فلا تدفع لأنها نفساء فلا تدي وإن رضي المالك. هذا تفسير أو لا تفسير آخر، شوفوا تفسير آخر للعبارة حتى ندخل هاي مسألة النفساء. البعض هيك قال أن الربا الوالدة إنما لا تدفع، إنما لا تؤخذ لا تعطى زكاة الوالدة باعتبار أن الوالدة من حين الولادة إلى الخامسة عشرة من أيام الولادة هاي نفساء. يعني شنو نفساء؟ يعني مريضة، يعني مريضة والمريضة لا تدفع، المريضة لا تدفع، لا تدفع زكاة. ولذلك نقول وإن رضي المالك، حتى إذا رضي المالك هي إنما لا تدفع لعيب في الوالدة، لمرض في الوالدة، لذلك هو علل بالنفساء حتى يقول هاي مريضة. قال وهي الوالدة من الأنعام عن قرب إلى 15 يوما لأنها نفساء. ليش لا تؤخذ؟ لأنها نفساء فتكون مريضة فلا تدزي، مريضة فلا تدزي، هذا التقدير اللي في عبارته نفساء. يعني شنو نفساء؟ يعني مريضة فحينئذ لا تدزي وإن رضي المالك. المالك ما له علاقة، القضية لا ترتبط بالمالك، هذا مو حكم احترامي، احتراما لحق المالك وتقديرا لحق المالك حتى إذا أسقط يسقط، لا هذه القضية ترتبط بمرض الحيوان أجلكم الله. وإن رضي المالك، نعم لو كانت جمع ربا لم يكلف غيرها. إذا كان كل النصاب هو شنو؟ هو والده مرزوق هذا خمسة من الإبل حين حلول الحول هي نفساء، هاي اللي ولدت أمس، هاي اللي ولدت اليوم، هاي اللي ولدت قبل خمسة أيام، لكن كلها هاي الخمسة هي ولدت في ضمن الخمسة عشر يوما. فحينئذ النصاب بأجمع النصاب تماما هو من الربا من الوالدة، فحينئذ من كلفه هذا المالك نقول له ما علينا أنت روح اشتري مثلا من هذا المثال عفوا ما يجي بالإبل يعني لا يخرج من الإبل 40 من الشياح، 40 من الشياح كلها والدة يريد يخرج من النصاب وكلها والدة، طبعا من كلف نقول أروح اشتري من غير النصاب؟ لا، حينئذ لا مانع من أن يدفع والدة ولو من النصاب. يقول نعم لو كانت جمع، لو كانت كل الأنعام، كل أنعام النصاب ربا، لو كانت كلها والدة لم يكلف المالك، يعني لم يكلف غيرها. ها من قل له أنت لابد أن تروح تشتري شاة أخرى من غير النصاب؟ هذا الفرد الأول الذي لا يدزي. قال ولا ذات العوار أو العوار، لا ذات العوار ولا المريضة، ذات العوار يعني المعيبة التي تشتمل على عيب التي تتوفر على العيب أيضا لا تجوز، المريضة أيضا لا تجوز، ولا ذات العوار أو العوار بفتح العين أو ضم العين، مطلق العيب كل معيبة لا تجزي ولا تؤخذ، ولا ذات العوار ولا المريضة، أن يكون المرض أي شيء كان المرض كيف كان، ولا الهرمة المسنة عرفا يأتي عنها الكلام. صلى الله على محمد وآل محمد.